بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى وغفر له ولشيخنا والحاضرين والمستمعين: وعن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما في صفة الوضوء قال: ثم مسح صلى الله عليه وسلم برأسه وأدخل إصبعيه السباحتين في أذنيه ومسح بإبهاميه ظاهر أذنيه. أخرجه أبو داود والنسائي وصححه ابن خزيمة.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الكريم سيدنا محمد بن عبد الله الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد، فهذا الحديث يرويه سيدنا عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما، وهو غير عبد الله بن عمر، فعبد الله بن عمر رضي الله عنهما من المكثرين، بينما عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما له ميزته أنه كان يكتب الأحاديث في مجلس رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأقره النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك، والقصة معروفة. حينما كان يكتب للنبي صلى الله عليه وسلم كل ما يقول، فنهته قريش فقال: أنت تكتب كل شيء يقوله رسول الله صلى الله عليه وسلم، والنبي صلى الله عليه وسلم يتكلم في الغضب والرضا، فأنت تكتب كل شيء لا يليق، فأمسك عن الكتاب. ثم سأل النبي صلى الله عليه وسلم وقال: يا رسول الله، كنت أكتب كل شيء تقوله، فنهتني قريش. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: يتكلم في الغضب والرضا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: اكتب، فوالذي نفسي بيده لا يخرج منه إلا حق. في الغضب والرضا النبي صلى الله عليه وسلم لا يتكلم إلا إيش؟ بالحق. فهذا ميزته يمتاز بها سيدنا عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما. وجل أحاديث سيدنا عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما يرويه عنه حفيده، وهو عمرو بن شعيب، عن أبيه عن جده. وهو في الحقيقة روي بهذا الإسناد أحاديث كثيرة جدا يرويه حفيده عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده. وهذا الإسناد أيضا أثار الإشكال بين المحدثين، فمنهم من كان يقبله ومنهم من كان يرده. والسبب الرد إيش؟ إذا ما قال الراوي عن أبيه عن جده، نعم، يقصدون بذلك أبو الراوي وجد الراوي، أليس كذلك؟ أي نعم. إذا قالوا عن أبيه عن جده، مثلا هشام بن عروة عن أبيه عن جده، يعني هشام بن عروة ابن الزبير، معنى ذلك هشام يروي عن عروة وعروة يروي عن إيش؟ الزبير. لكن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده، قلنا عن أبيه يعني عن شعيب، أليس كذلك؟ عن جده، ما المقصود بالجد؟ إن كان المقصود بذلك جد عمرو فهو اسمه محمد، اسمه إيش؟ محمد. فالشعيب، نعم، يعني شعيب يعني لا نقول ندركه، إنما مات أبوه وهو صغير فتربى في حجر إيش؟ جده. فهمتم؟ يعني عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده، فأبوه شعيب، عمرو بن شعيب أبوه إيش؟ شعيب. عن جده، هذا الجد ما المقصود بذلك؟ إن قلنا المقصود بذلك جد عمرو فهو محمد، واضح، والد شعيب، ومات والد شعيب وشعيب صغير، واضح، صغير جدا، فالسند إيش؟ منقطع، أليس كذلك؟ وإن نعم، وإن قلنا أن المقصود بالجد جد شعيب، نعم، فبعض المحدثين يقولون شعيب لم يدرك جده، لم يدرك إيش؟ جده، واضح؟ فهذا الذي أثار الإشكال بين المحدثين حول هذا إيش؟ الإسناد. إن قلنا عمرو بن شعيب عن أبيه، هذا لا إشكال، عن جده، إن كان جد عمرو إن كان محمد فشعيب، نعم، يعني لم يدرك كثيرا أباه، فإن أباه مات وشعيب إيش؟ صغير. وإن كان المقصود به، نعم، جد شعيب، فقالوا شعيب لم يدرك إيش؟ جده. هذا إشكال أثاره بعض المحدثين، لكن المحققين من المحدثين كالبخاري رحمه الله تعالى وغيرهم إنما كانوا يقبلون هذا السند، وقالوا شعيب أدرك جده وهو الذي رباه بعد وفاة أبيه. يعني صح أن محمد يعني والد شعيب توفي وكان شعيب إيش صغير، لكن تربى بعد ذلك شعيب في حجر من جده. فصح المقصود بالجد هنا ليس جد الراوي، إنما جد والد الراوي، لكن الإسناد إيش متصل، إسناد متصل، واضح الكلام. فالقول الراجح في سند عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده، والمقصود بالجد من عبد الله بن عمرو، المقصود بالجد من عبد الله بن عمرو، أنه سند إيش مقبول. أجل هذا السند في الحقيقة منه عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما في صفة الوضوء، يعني في صفة وضوء النبي صلى الله عليه وسلم قال ثم بصح صلى الله عليه وسلم برأسه وأدخل أصبعيه السباحتين، يعني مسبحتين، هذا واضح الكلام. المسبحتان يسمونه إيش سباحة. أدخل أصبعيه السباحتين في أذنيه ومسح بإبهاميه ظاهر أذنيه، يعني لما أدخل هذا في أذنيه يعني بإبهاميه مسح ظاهر إيش الأذن وباطنه بإيش بالسباحة، نعم بالمسبحة. فهكذا تم مسح جميع إيش الأذن. وقلت لكم الحديث لا غبار عليه فهو صحيح، والحديث يدل على سنية المسح في مسح الأذنين في الوضوء، الحديث يدل على سنية مسح الأذنين في الوضوء. لماذا قلت السنية المسح وما قلت لكم بالوجوب؟ لأن في الحديث ليس في الحديث ما يدل على الوجوب، لأنه نقل عن فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومجرد فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يثبت إيش الوجوب. مثل فغسل كفيه، كان يغسل كفيه، غسل كفين واجب، واضح الكلام، هكذا نعم. فمجرد الفعل لا يوجب إيش مدلوله، واضح الكلام، أو لا يثبت إيش الوجوب. ولذلك قلت لكم الحديث يدل على سنية مسح الأذنين في الوضوء، والأحاديث في الحقيقة في هذا المعنى كثيرة ومتعددة، إلا أن الإمام أحمد رحمه الله تعالى في رواية عنه يرى فرضية مسح الأذنين. لماذا؟ لأمرين. الأول، يرى أن الأذن جزء من الرأس، أن الأذن جزء من الرأس. والأمر الثاني هو لمواظبته صلى الله عليه وسلم على ذلك، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يواظب على مسح الأذنين، واضح. ولأن الأذن جزء من ماذا؟ من الرأس. فبناء على هذين الأمرين يرى الإمام أحمد رحمه الله تعالى وبعض إيش وبعض الفقهاء أن مسح الأذنين في الوضوء إيش فرض، واضح الكلام، أي نعم. إلا أن الراجح والله أعلم هو السنية كما يراه الجمهور. لماذا؟ لأن كون الأذن جزءا من الرأس، نعم، إذا قلنا إذا سلمنا هذا فلا إشكال، صح أن الأذن جزء من الرأس، يعني تابع له ولا يشاركه في جميع أحكامه، إذ لو كان مشاركا له في جميع أحكامه لوجب على المحرم أن يحلق أذن يعني شعر أذنه مع شعر إيه؟ رأسه، لأنه جزء من الرأس فيأخذ حكمه، واضح الكلام؟ أي نعم. أما ما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم الأذنان من الرأس، الأذنان من الرأس، فأولا له طرق كثيرة، نعم، فكثير من المحدثين يضاعفونه مع كثرة إيش الطرق. وعلى ثبوته، نعم، نقول الحديث يقول على أن الأذن في كثير من الأحكام يدفع إيش الرأس، لكن لا يعني ذلك أنه يشاركه في جميع إيش أحكامه، واضح. أما مجرد مواظبته صلى الله عليه وسلم فلا يدل على ماذا؟ على الوجوب، واضح. هنا أجل الراجح والله أعلم أنه إيش، نعم، سنة، ولا سيما لم يرد ذلك في تعليم النبي صلى الله عليه وسلم الأعرابية. لما أنم النبي صلى الله عليه وسلم الأعرابية صفة الوضوء، نعم، فقال اغسل وجهك ويديك إلى مرفقيك وامسح برأسك واغسل رجليك، هكذا علمه. فلو كان ذلك فرضا أو واجبا لذكره، لأن العربية كان في حاجة إلى البيان، وتأخير البيان عن وقت الحاجة إيش؟ لا يجوز، مفهوم؟ فهل يأخذ للأذنين ماء جديدا؟ قال به بعض الفقهاء، قالوا نعم نعم، يأخذ للأذنين ماء جديدا غير ماء إيش؟ الرأس. وهو اختيار الإمام الشافعي رحمه الله تعالى، واختيار الإمام أحمد في رواية عنه. واستدلوا على ذلك بما أخرجه عبد الله بن زيد رضي الله عنه، أن النبي صلى الله عليه وسلم أخذ لأذنيه ماء غير الماء الذي مسح به رأسه، أن النبي صلى الله عليه وسلم أخذ لأذنيه ماء غير الماء الذي إيش؟ مسح به رأسه. واضح؟ لو كان الحديث صحيحا لكان إيش؟ فصلا في الموضوع، لكن الحديث في حقيقة الأمر نعم حديث حكم عليه الحافظ بالشذوذ. واضح الكلام؟ والحديث إيش؟ نعم الحديث ضعيف، وحكم عليه الحافظ حتى سيأتينا في البلوغ أنه إيش؟ شاذ. والمحفوظ أن النبي صلى الله عليه وسلم مسح رأسه بماء غير فضل يديه، يعني لما انتهى من غسل إيش؟ اليدين، مسح رأسه بماء غير فضل يديه، يعني أخذ ماء جديدا لمسح إيش؟ الرأس، لا لمسح إيش؟ الأذنين. لأن جميع الرواة الذين نعم ذكروا، إنما ذكروا أخذ النبي صلى الله عليه وسلم الماء الجديد لمسح الرأس لا لمسح الأذنين إلا في هذه الرواية. فلما أن هذه الرواية جاءت مخالفة للجميع، حكم العلماء على هذه الرواية إيش؟ بالشذوذ. والمحفوظ أخذ الماء لمسح إيش؟ الرأس. واضح الكلام؟ أين؟
وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا استيقظ أحدكم من منامه فليستنثر ثلاثا، فإن الشيطان يبيت على خيشومه. متفق عليه.
إذا استيقظ أحدكم من نومه فليستنثر ثلاثا. إذا استيقظ أحدكم من نومه، هل هو نوم الليل أم يشمل نوم الليل والنهار؟ واضح الكلام؟ فسوف نتكلم عن هذا بعد أن نشرح. فليستنثر ثلاثا، سواء كان الحكم يختص بنوم الليل أو يشمل نوم الليل والنهار، فالعبد مأمور بماذا؟ بالاستنثار. فليستنثر ثلاثا، وتعلمون أن الاستنثار هو إخراج الماء إيش؟ من الأنف، والاستنساق إدخال الماء من الأنف. لماذا النبي صلى الله عليه وسلم اختار الاستنثار على الاستنساق؟ كان يمكن أن يقول فليستنسق ثلاثا، لكن ما قال فليستنسق ثلاثا، إنما قال فليستنثر ثلاثا. قالوا لأنه أبلغ في الدلالة على المعنى، لأن المقصود بالحديث تنظيف الأنف، واضح الكلام، من الأذى. فالاستنساق قد يستلزم الاستنساق، الاستنساق يستلزم إيش؟ الاستنسار. لكن ذكر الاستنسار أشد دلالة على إيش؟ على المدلول وعلى إيش؟ المقصود، لأن المقصود هنا ليس الاستنساق. نعم، وإن كان الاستنسار يستلزم الاستنساق، لكن ليس المقصود الاستنساق، إنما المقصود بذلك يعني المقصود به هنا إيش؟ الاستنسار، وهو إخراج الأذى من الأنف. لماذا فليستنثر ثلاثا؟ فإن الشيطان يبيت على خيشومه. فإن الشيطان يبيت على خيشومه، الخيشوم هو إيش؟ أعلى الأنف، الخيشوم أعلى الأنف. فالشيطان يبيت على خيشومه، ما معنى ذلك؟ ذكروا له معنيين. المعنى الأول أن الحديث محمول على حقيقته، يعني فإن الشيطان حقيقة يبيت على إيش؟ خيشوم. ما معنى يبيت؟ أي يقضي فترة نوم العبد على خيشوم إيش؟ العبد. لماذا؟ ليترك الوساوس تؤذي العبد بعد إيش؟ استيقاظه. واضح؟ فالحديث محمولا على حقيقته. ولماذا يعيش يريد على خيشومه؟ لأن الأنف أحد منافذ الجسم التي يمكن أن يتوصل بها إلى إيش؟ إلى القلب. وتعلمون وهو يعني المنافذ المفتوحة، إذا كان العبد نائما غالبا ما إما يكون الأنف وإما يكون إيش؟ الأذن. وأيهما أقرب يعني في السريان إلى القلب؟ الأنف. واضح الكلام؟ فلذلك وتعلمون أن الشيطان لا يفتح غلقا، الشيطان لا يفتح إيش؟ غلقا، كما ورد في الصحيح. نعم. فالمنفذ المفتوح إنما هو الأنف والأذن، والأنف أسهل وأيسر، فلذلك هو يختار الأنف. واضح؟ فالعلماء حملوا الحديث على حقيقته. ومنهم من قال المقصود بذلك الاستعارة، وهو أن ما ينعقد في الأنف من الغبار ورطوبة الخياشيم قذارة توافق الشيطان، فينبغي للإنسان إيش؟ أن يخرج هذه إيش؟ القذارة، حتى يخرج آثار إيش؟ الشيطان. لكن حمل الحديث على الحقيقة وقد جاء على لسان الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم هو الأولى. نعم. وإيش المعنى؟ يعني الشيطان ألا يبيد؟ ألا ينام الشيطان؟ نعم، الشيطان خلق من خلق الله. نعم. فإذا بات على إيش؟ نعم، بات هو أو أحد أتباعه في أنف ابن آدم فلا إشكال في ذلك. نعم. فإنه لا يعني لا يقال أنه ينافي الواقع أو ينافي إيش؟ الحقيقة. أجل، الشيطان يبيت فعلا على خيشوم ابن آدم إذا مات. لماذا؟ ليترك الوساوس التي تؤذي ابن آدم بعد إيش؟ بعد إيش؟ الاستيقاظ. قلت لكم هنا أمران: الأول، هل هذا الحكم يختص بنوم الليل أم يشمل نوم الليل والنهار؟ فطبعا من العلماء من يرى أن الحكم يختص بنوم الليل. لماذا؟ أي نعم، بقرينة كلمة المبيت. نعم، فإن المبيت لغة لا يطلق إلا على نوم إيش؟ الليل. لكن لا يخفى عليكم أن الغدوة والروحة، وإن كان لغة الغدوة خروج في أول النهار والرواح الخروج في آخر إيش؟ النهار، لكنه يطلق في اللغة على مطلق الذهاب. فكما أن هذا يطلق على مطلق الذهاب، كذلك المبيت يطلق على مطلق النوم. واضح الكلام؟ فلذلك جمهور العلماء حملوا على إيش؟ على العموم، فقال سواء نعم يعني يستيقظ من نوم الليل أو من نوم إيش؟ النهار، فإن فليستنثر سلاقا، فإن الشيطان يبيت على خيشومه، لأنه إذا كان الإنسان نائما سواء كان في الليل أو في النهار. واضح؟ فمنفذ الأنف مفتوح، فالشيطان له مدخل، والشيطان يجري في ابن آدم. واضح؟ فيجد مدخلا، فالعلة قائمة في ليل النهار، والعلة قائمة في إيش؟ في نوم يعني العلة قائمة في نوم الليل، كذلك العلة قائمة في نوم إيش؟ النهار. فحمله على العموم هو الأولى. فنقول كلما استيقظ العبد من نومه، واضح، فليستنثر ثلاثا، ففعلا استنثاره هذا يخرج الأذى ووساوس الشيطان من أنفه. ولذلك قال العلماء كل من أصيب بداء الوسواس أحسن العلاج له أن يلازم الاستنثار بعد الاستيقاظ من النوم. فإذا ما تعود نفسه الاستنثار المبالغ بعد الاستيقاظ من النوم فإنه يشفى. نعم. ويعافى من داء إيش؟ الوسواس. الأمر الثاني، الإنسان يعني النقطة الثانية في هذا الباب، العبد إذا ما نام وحرس وحسن نفسه بالأذكار فكيف الشيطان نعم يبيت؟ نعم، لا إشكال الشيطان يبيت، لكن لا يستطيع أن يؤذيه نعم أو أن يحدث فيه ما دام هو محروس محسن بالأذكار أثناء نومه، لكنه يحاول أن يترك الآثار التي تؤذي. ولذلك قلت لكم تؤذي الوساوس والآثار، نعم، أو تترك الوساوس والآثار التي تؤذيه بعد الاستيقاظ.
ما تحسين نفسه بالأفكار عند النوم فإنما يحسنه في فترة إيش؟ نومه. فإذا ما حسن نفسه بالذكر وقت نومه فلو كان الشيطان يبيت على خيشومه لكنه إيش؟ لا يؤذيه، لكنه لأنه عدو لابن آدم يحاول أن يترك أكثر أثر أو أكبر أثر في خيشومه حتى إذا ما استيقظ بدأ هذا الأثر يعمل إيش؟ عمله. فإذا ما استنصر وبالغ في الاستنصار يذهب إيش؟ هذا الأثر.
وعنه إذا استيقظ أحدكم من نومه فلا يغمس يده في الإناء حتى يغسلها ثلاثا فإنه لا يدري أين باتت يده، متفق عليه، وهذا لفظ مسلم.
إذا استيقظ أحدكم من نومه فلا يغمس يده في الإناء حتى يغسلها ثلاثا، هذا حكم آخر من النبي صلى الله عليه وسلم. نعم، يأتي للمستيقظ من النوم فإذا ما استيقظ من نومه فلا يغمس يده، أي لا يدخل يده في الإناء حتى يغسلها ثلاثا. لماذا؟ فإنه لا يدري أين باتت يده، يحتمل أن تكون يده قد تلبست إيش؟ بالنجاسة. فمن الأولى أن تغسل أو أن يغسل المستيقظ يده قبل أن يدخل إيش؟ يده في الإناء. هنا يأتي كذلك إشكال، هل هو حكم خاص بنوم إيش؟ الليل، أم هو يشمل نوم الليل والنهار؟ هنا الأمر أوضح. بعض الفقهاء، وهو رواية عن الإمام أحمد رحمه الله تعالى، بل مذهب عند الحنابلة أن الحكم يختص بنوم الليل، أن الحكم يختص إيش؟ بنوم الليل. لكن العلة هل تتحقق بنوم الليل ولا بنوم الليل والنهار؟ فهل الإنسان يدري في نوم النهار أين باتت يده؟ لا يدري، واضح الكلام. ولذلك نعم رجحه كثير من الحنابلة وكثير من المحدثين والفقهاء أن الحكم عام، حتى يعني منهم من فرق وقال الحكم واجب في نوم الليل وسنة في نوم إيه؟ النهار. لكن جمهور المحدثين والفقهاء عمموا، قالوا الحكم نعم الحكم سنة في نوم الليل وفي نوم إيش؟ النهار. واضح الكلام، هذا الأمر الأول. فالحكم عام، لماذا؟ لأن العلة تتحقق في نوم الليل وتتحقق في نوم إيش؟ النهار. واضح؟ طيب، ما العلة في ذلك؟ فالحديث جاء فقال فإنه لا يدري أين باتت يده. فإذا أدخل هل يكون آثم أم لا يكون آثم؟ فمن أوجب الحكم نعم اعتبره آثما، أليس كذلك؟ ومن لم يوجب الحكم لم يعتبره إيش؟ آثم. والجمهور حملوا هذا الأمر على ماذا؟ على الاستحباب. لماذا؟ قالوا لأن العلة قد تحقق أو قد ذكرت في الحديث، وهو نعم عدم معرفة النائم أين باتت يده. فإذا ما استيقظ من نومه هل هو متأكد من نجاسة يده ولا نجاسة محتملة؟ أي محتملة، فالشك لا يطرأ على اليقين، الشك لا يطرأ إيش؟ فما دام النجاسة محتملة فإذا ما أدخل يده صح أنه ينافي الأدب، لكنه إيش؟ لا يأثم ويفقد الأجر. نعم، يفقد الأجر لعدم عمله إيش؟ بالاستحباب، لكنه لا يأثم لأن الأمر محمول على ماذا؟ نعم، على الاستحباب. ومن العلماء الفقهاء نعم من حمله على الوجوب وقالوا العلة وإن كانت ذكرا في الحديث لكن هو الحكم للتعبد، ما دام النبي صلى الله عليه وسلم أمرنا بالغسل فلا بد إيش؟ أن نغسله. واضح؟ لماذا؟ لأن الأمر هنا للتعبد، ما دام قال بالغسل ثلاثا فنحن نغسل إيش؟ ثلاثا. وثمرة هذا الخلاف تتجلى في ماذا؟ الإنسان إذا ما بات ولف يديه، واضح الكلام؟ لسيما اليمنى لف يده، واستيقظ وبقيت يده ملفوفة، فهل نعم يجب عليه الغسل؟ من قال الأمر للتعبد قال يجب عليه إيش؟ الغسل. والجمهور قالوا إيش؟ السنية ما دامت باقية هي إيش؟ قائمة، فإن غسل فله أجره وإن ترك فلا يأثم. واضح؟ أين؟ فإنه لا يدري أين باتت يده. ذكر الشراح في هذا لأنهم كانوا يستنجون بالحجارة. واضح الكلام؟ فإذا والبلاد كانت حارة والإنسان يعرق أثناء إيش؟ النوم، فأحيانا تقع يده بما تتنجس إيش؟ أو على موضع النجاسة فإيش؟ فتتنجس اليد.
وعن لقيط بن صبرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أسبغ الوضوء وخلل بين الأصابع وبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائما. أخرجه الأربعة وصححه ابن خزيمة. ولأبي داود في رواية: إذا توضأت فمضمض.
عن لقيط بن صبرة، هكذا ضبطه، صبرة رضي الله عنه، لا يعرف من ترجمته سوى أن عداده رضي الله عنه كان من أهل الطائف، كان معدودا على إيش؟ أهل الطائف، يعني كان من الطائف، لا يعرف من ترجمته نعم شيء كثير سوى ذلك. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أسبغ الوضوء، أسبغ الوضوء. وطبعا أسبغ الوضوء مأخوذ من الإسباغ، والإسباغ لغة الإتمام. قال تعالى: وأسبغ عليكم نعمه، أي أتم عليكم نعمه. والمقصود بالإسباغ هنا الإيفاء، المقصود بالإسباغ هنا إيش؟ الإيفاء. وفسره بعض السلف بالإنقاء، قالوا الإسباغ هو الإنقاء، وقد صح عن ابن عمر وغيرهم، قالوا الإسباغ هو الإنقاء. أجل ما معنى الإنقاء؟ قالوا فسره السلف بلازم الإسباغ، لأن الإنقاء إذا ما حصل يتحقق إيش؟ الإسباغ. فالإنقاء لازم الإيفاء، الإنقاء لازم إيش؟ الإيفاء، فهو تفسير الشيء بلازمه. واضح الكلام؟ أي نعم. أجل على كل، قالوا الإسباغ قلت لكم هو الإيفاء، أي إيفاء كل عضو حقه من ماذا؟ من الإتمام. إيفاء كل عضو حقه من ماذا؟ من الإتمام. واضح؟ أجل أسبغ الوضوء. ولا خلاف بين السلف رحمهم الله تعالى في وجوب الإسباغ، فإذا ما بقي شيء ولو كان يسيرا جدا من عضو الوضوء فإن إيش؟ الوضوء لا يتم. واضح الكلام؟ فإذا ما صلى فيجب عليه أن يعيد الوضوء وإيش؟ الصلاة. نعم. أجل الإسباق بلا خلاف بين السلف واجب. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم: وخلل بين الأصابع، وخلل بين الأصابع. طبعا خلل مأخوذ من التخليل، والتخليل هو التفريق بين الأصابع، التفريق بين أصابع. لماذا التفريق؟ لإيصاء الماء في وسطه، التفريق بين الأصابع لإيصال الماء إيش؟ في وسطها. أجل خلل بين الأصابع، أي فرق بين أصابعك ليصل الماء إلى إيش؟ إلى وسطها. وهل التخليل واجب أم سنة؟ فالجمهور يرون أنه واجب. لماذا؟ لأمرين. الأول الأمر، أليس كذلك؟ جاء الأمر، والأمر ظاهر الأمر يدل على ماذا؟ على الوجوب. وفي حديث آخر عند الترمذي وأبي داود عن ابن عباس رضي الله عنهما: إذا توضأت فخلل بين أصابع يديك ورجليك. والحديث صحيح. إذا توضأت فخلل بين أصابع يديك وإيش؟ ورجليك. أجل تخليل الأصابع واجب، قلنا أولا لوجود إيش؟ الأمر، وثانيا لأنه بالتخليل يتحقق إيش؟ الإسباغ. فلا يتم الإسباغ إلا بالتخليل، وما لا والإسباغ واجب، وما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. مفهوم الكلام؟ وأحمد ونقل عن الإمام أحمد رحمه الله تعالى في رواية عنه أنه إيش؟ أنه سنة وليس بواجب، واستند في ذلك إلى حديث الأعرابي. نعم. وقال لأنه غير مشكور في حديث الأعرابي، ذكرت لكم يعني حديث الأعرابي، قال لأنه غير مشكور في حديث الأعرابي فلا يكون إيش؟ واجبا. لكن قالوا مشكور في حديث الأعرابي: نعم واغسل يديك إلى مرفقيك، نعم وما بين الأصابع جزء من إيش؟ من اليدين، وما بين أصابع الرجلين جزء من الرجلين. واضح الكلام؟ فإن لم يذكر في حديث الأعرابي صراحة فإنه نعم يشمله ظاهر إيش أو شمول إيش اللفظ، واضح؟ طيب، الإمام مالك رحمه الله تعالى فرق بين أصابع اليدين والرجلين، فأوجب التخليل في أصابع اليدين وندب في أصابع الرجلين. لماذا؟ قال لشدة اتصالها جعلها عضوا واحدا، يعني جعل الأصابع كلها كأنه عضو واحد لشدة إيش اتصالها. وهذا رأي الإمام مالك رحمه الله تعالى. وقلت لكم الجمهور يرون أنه إيش، أنه واجب، لأن الإسباغ لا يتم إلا بالتخليل. خلل بين الأصابع وبالغ في الاستنساق إلا أن تكون صائما. وبالغ في الاستنساق يعني أي نعم، يا أي نعم، يعني أكثر من الاستنساق وبالغ في أي شدد فيه، أي اجذب الماء بقوة إلى إيش إلى الداخل، ثم أخرج هذا الماء بقوة إلى إيش إلى الخارج. نعم، هذا معناه بالغ في الاستنساق إلا أن تكون صائما، إلا أن تكون صائما. لماذا؟ لماذا؟ لأن المرأة إذا كان صائما يحتمل دخول شيء في الجوف وهو ينافي الصوم. وأيضا معه أخرجه الأربعة وصححه ابن خزيمة، ولأبو داود في رواية إذا توضأت فمضمد، إذا توضأت فمضمد. نعم، وضحت لكم ما هو المضمد، يعني المضمدة هو ليس مجرد إدخال الماء، إنما هو تحريك الماء إيش داخل الفم. هنا بالغ في الاستنساق وقوله إذا توضأت فمضمد استدل بظاهر هذين الأمرين على إيجاب المضمضة والاستنساق، لأن هناك بالغ في الاستنساق وهنا إذا توضأت فمضمد، فالأمر ورد في الاستنساق والأمر ورد في ماذا؟ في المضمضة، فاستدل بظاهر الأمرين على إيجاب المضمضة وإيش والاستنساق، وهو مذهب بعض السلف، وهو رواية عن الإمام أحمد رحمه الله تعالى ورواية عن الإمام الشافعي رحمه الله تعالى. إلا أن جمهور الفقهاء لا يرون وجوب المضمضة والاستنساق في الوضوء. لماذا؟ لأنه لأمرين كذلك. الأمر الأول لأنه لم يذكر في حديث إيش الأعرابي، لم يذكر في حديث الأعرابي، وذكرت لكم حديث الأعرابي أن النبي صلى الله عليه وسلم لما يعني علمه صفة الوضوء قال توضأ كما أمرك الله، فاغسل وجهك ويديك إلى مرفقيك وامسح برأسك واغسل إيش رجليك. فكأن النبي صلى الله عليه وسلم ينبئه أن الوضوء يتحقق بهذا، أما ما سوى ذلك فهو إيش، فهو مندوب. نعم، لأنه الأعرابي يريد أن يبينه إيش أركان الوضوء، فقال توضأ كما أمرك الله، توضأ كما أمرك الله، فاغسل رجلك، فاغسل وجهك ويديك إلى مرفقيك وامسح برأسك واغسل يديك واغسل رجليك إلى المرفق إلى مرفقيك. هكذا ورد في حديث الأعرابي. الثاني ورد عند الدارقطني بسند صحيح عن رفاعة ابن رافع رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إنه لا تتم صلاة أحدكم حتى يسبغ الوضوء. والحديث صحيح أخرجه الدارقطني من حديث رفاعة ابن رافع رضي الله عنه إنه لا تتم صلاة أحدكم حتى يسبغ الوضوء. ما هو فتكملة الحديث؟ فيغسل وجهه ويديه إلى مرفقيه ويمسح برأسه ويغسل رجليه إلى مرفقيه. فلم يذكر فيه إيش المضمضة والاستنساق، فلو كان واجبا لذكر في هذا الحديث. واضح الكلام؟ أي نعم.
وعن عثمان رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يخلل لحيته في الوضوء، أخرجه الترمذي وصححه ابن خزيمة.
عن عثمان رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يخلل لحيته في الوضوء، وظاهر التعبير يدل على المواظبة. نعم، لأنه كان يخلل، نعم هو يعني الصيغة إيش الاستمرار، واضح الكلام، فيدل على المواظبة. ولا شك أن كل من وصفوا وضوء النبي صلى الله عليه وسلم، نعم ذكر الكثيرون منهم نعم تخليل النبي صلى الله عليه وسلم للحيته. واللحية على صنفين، إما أن تكون اللحية خفيفة وهي التي لا تغطي البشرة، واضح؟ فلا خلاف بين السلف في أن التخليل لهذا لصاحبها واجب، لا خلاف بينهم. لماذا؟ لأن لحيته لا تغطي البشرة، فالتخليل في حقه إيش؟ يكون واجبا. أما اللحية التي نعم اللحية الكثيفة التي تغطي البشرة، السنف الثاني وهي اللحية الكثيفة التي تغطي البشرة، فما حكمها؟ فالجمهور ذهبوا إلى أن تخليل اللحية الكثيفة أو الكثة نعم إنما هو مندوب وليس إيش؟ وليس بواجب. لماذا؟ لأن إيصال الماء إلى البشرة في وقته نعم فوق الطاقة، ولا يكلف الله نفسا إلا إيش؟ وسعها. وديننا مبني على اليسر لا على إيش؟ العسر. ولا شك أن اللحية إذا كانت كثة نعم فالإنسان يحاول قدر الإمكان، لكن لا يكون إيصال الماء إلى جميع شعرات لحيته وإلى داخل البشرة إيش؟ واجب. لكن يجب عليه أن يغسل ظاهر لحيته تماما، فتكون يعني تحل لحيته محل إيش؟ محل الوجه، نعم يكون جزءا من ماذا؟ من الوجه، فيغسل لحيته وما استرسل من ماذا؟ من الشعر. واضح الكلام؟
وعن عبد الله بن زيد رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم أتي بثلثي مد فجعل يدلك ذراعيه، أخرجه أحمد وصححه ابن خزيمة.
الحديث راويه سيدنا عبد الله بن زيد وهو الأنصاري، لكن هو عبد الله بن زيد بن عاصم وليس عبد الله بن زيد بن عبد ربي، لأن عبد الله بن زيد بن عبد ربي هو راوي حديث إيش؟ الأذان. بينما هذا عبد الله بن زيد بن عاصم له روايات، نعم نعم له روايات، وهو الأنصاري اشتهر بقتله لمسيلمة الكذاب، نعم وشاركه في ذلك الوحشي، نعم رضي الله عنه، واضح؟ فكان يعني الوحشي قتله لما ذكر ذلك، وكان عبد الله بن زيد بن عاصم الأنصاري رضي الله عنه شاركه يعني شارك الوحشية في قتل مسيلمة الكذاب، وبهذا اشتهر رضي الله عنه. يقول إن النبي صلى الله عليه وسلم أتي بثلثي مد فجعل يدلك ذراعيه، أن النبي صلى الله عليه وسلم أتي بثلثي مد، والمد هو إيش؟ يقولون أي نعم، المد هو ملء كفي الإنسان المعتدل نعم بماء وثم يمدهما، يعني يملأ الإنسان المعتدل كفيه بماء ثم يمدهما، هذا هو إيش؟ المد. لكن على بحسب يعني موازيننا هو يساوي 544 جرام، المد يساوي كم؟ 544 جرام. أجل أن النبي صلى الله عليه وسلم ما توضأ بمد، إنما توضأ بماذا؟ بثلثي المد. فكم ثلثي 544؟ تقريبا 362، 362 يعني ما يكون يعني نحو ربع لتر وزيادة، أليس كذلك؟ أي نعم. فالنبي صلى الله عليه وسلم توضأ بثلثي مد، يعني هذا القدر من الماء يكفي لإجزاء إيش؟ أو لإسباغ الوضوء، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ما كان يتوضأ كان يسبغ، واضح الكلام؟ يعني هذا القدر من الماء يجزئ لإسباغ الوضوء. وغالب وضوء النبي صلى الله عليه وسلم كان بمد، غالب وضوء النبي صلى الله عليه وسلم كان إيش؟ بمد. وثبت عنه أنه يعني صح عنه في الحديث والحديث صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ بثلثي المد، وهو أقل ما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم في وضوئه الذي توضأ به، يعني في ماء وضوئه، واضح؟ أقل ما ثبت هو ثلثي المد. نعم ورد عند الطبراني ثلث المد وهو ضعيف، ضعيف جدا، فثلث المد غير ثابت. أقل ما ثبت في وضوئه صلى الله عليه وسلم هو ثلث المد، واضح؟ وغالب وضوء النبي صلى الله عليه وسلم كان بإيش؟ بالمد. نعم أجل أتي بثلثي مد فجعل يدلك ذراعيه، فجعل يدلك ذراعيه. أخرجه أحمد. وفي الحقيقة لفظ أحمد ليس فيه ذراعيه، ليس فيه إيش؟ ذراعيه، بس فيه فقط إيش؟ فجعل يدلك، ليس فيه إيش؟ زيادة ذراعيه. واستدلوا بهذا الحديث على استحباب دلك المتوضئ لأعضاء إيش؟ الوضوء. نعم، ولا خلاف بينهم في ذلك إلا ما روي عن مالك رحمه الله تعالى، فإنه يرى وجوب ذلك، فإنه يرى وجوب ذلك، فلا يتم الوضوء إلا إذا دلك أعضاء إيش؟ الوضوء. لكن الجمهور حملوا نعم على الدلك. لماذا؟ لأن الدلك نعم ليس متمم للإسباغ، إنما هو نعم مساعد للإسباغ، واضح الكلام. وإلا الإسباغ قد يتحقق من غير إيش؟ من غير دلك. نعم، فلذلك ما أوجبوه إنما إيش؟ ندبوه. نعم.
وعنه أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم يأخذ لأذنيه ماء غير الماء الذي أخذ لرأسه، أخرجه البيهقي. وهو عند مسلم من هذا الوجه بلفظ ومسح برأسه بماء غير فضل يديه، وهو المحفوظ.
هذا الحديث الذي أشرت إليه لما تكلمنا هل يأخذ للأذنين ماء جديدا، تذكرون؟ قلت لكم يعني ذهب بعض الفقهاء إلى أن المتوضي يأخذ للأذنين ماء جديدا، واستدلوا بحديث عبد الله بن زيد. هذا هو الحديث، شوفوا الحديث، أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم يأخذ لأذنيه ماء غير الماء الذي أخذه إيش؟ لرأسه. لو صح الحديث لثبت استحباب أخذ الماء الجديد لإيش؟ للأذنين. لكن أخرجه البيهقي والحديث عند مسلم إيش؟ من هذا الوجه، يعني من نفس الطريق، بلفظ ومسح برأسه بماء غير فضل يديه. معنى ذلك النبي صلى الله عليه وسلم أخذ ماء الجديد للأذن ولا للرأس؟ للرأس. وجميع من وصفوا وضوء النبي صلى الله عليه وضوء النبي صلى الله عليه وسلم لم يذكروا أنه أخذ للأذنين ماء جديدا إلا في هذا الحديث، مفهوم الكلام؟ أما الجميع كلهم ذكروا مسح الرأس والأذنين، لكن لم يذكروا أنه أخذ للأذنين ماء جديدا. فلما جاء ذكر ماء جديد للأذنين في هذا الحديث نعم، ويعارضه حديث آخر، انظروا حديث ماء نعم في البيهقي، بينما عند مسلم أخذ الماء لإيش؟ للرأس لا للأذنين. ولذلك حافظ رحمه الله تعالى يقول وهو المحفوظ، يعني أخذ الماء الجديد للرأس هو المحفوظ. معنى ذلك ما ورد فيه من أنه أخذ الماء الجديد للأذنين هو إيش؟ شاذ، يقابل المحفوظ إيش؟ الشاذ. قد علمتم أن الشاذ من أنواع إيش؟ المردود، مفهوم؟ أين؟ ولذلك رجحنا أنه لا يأخذ للأذنين ماء جديد، إنما يمسحه بماء إيش؟ إلا إذا وجد المتوضي أنه بعد مسحه للرأس لم يبق يعني بلل على كفيه، فلا حرج عن ذلك إيش؟ أن يأخذ ماء جديد. نعم.
وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن أمتي يأتون يوم القيامة غرا محجلين من أثر الوضوء، فمن استطاع منكم أن يطيل غرته فليفعل. متفق عليه، واللفظ لمسلم.
عن أبي هريرة رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن أمتي يأتون. ما المقصود بالأمة هنا؟ أمة الدعوة ولا أمة الإجابة؟ أمة الإجابة. المقصود بذلك أمة الإجابة. إن أمتي يأتون يوم القيامة غرا محجلين. غرا جمع أغر، والأغر مأخوذ من ماذا؟ من الغرة. والغرة هو لمعة بيضاء تكون على جبهة إيش؟ أو في جبهة الفرس، واضح؟ فاستعيرت كلمة الغرة هنا للنور الذي يكون على أعضاء أفراد أمة محمد صلى الله عليه وسلم يوم القيامة. نعم، بسبب النور الذي ينشأ نعم عن الوضوء، واضح الكلام؟ فاستعيرت كلمة الغرة لهذا النور الذي يكون على الأعضاء نتيجة إيش؟ وضوئهم. فيأتون يوم القيامة غرا، يأتون يوم القيامة كلمة غرا، نعم حال من ضمير إيش يأتون، محجلين محجلين، نعم طبعا جمع محجل، والمحجل هو من بيده حجل، وتعلمون الحجل هو إيش الخلخال، ويقال أيضا للبياض الذي يكون في نعم في قوائم الفرس الإيش الحجل، واضح الكلام. فاستعيرت الكلمة للنور الذي يكون في الأيدي والأرجل لأفراد أمة محمد صلى الله عليه وسلم نتيجة إيش وضوئهم يوم القيامة. أدل يأتون يوم القيامة غرا محجلين، أي يكون النور في وجوههم وفي أيديهم وفي أقدامهم نتيجة إيش الوضوء، نعم من أثر الوضوء، أي من أثر الوضوء أم من أثر الوضوء، ضبطوه بوجهين، ضبطوه بوجهين، يعني معظم الشراح ضبطوه إيش بضم الواو، من أثر الوضوء أي نتيجة فعل الوضوء الله سبحانه وتعالى يكرمهم بهذا. ومنهم من قال من أثر الوضوء، لأن الإنسان إذا ما يتوضأ يبقى الماء على إيش جسدي، فهذا الماء يتحول يوم القيامة إيش إلى النور، فيقول من أثر الوضوء وليس من أثر إيش الوضوء. على كل ضبط، الضبط بفتح الواء متجه، كما أن الضبط بضم الواء متجه وهو الأكثر، نعم من أثر الوضوء. فمن استطاع منكم أن يطيل غرته فليفعل، هذا من كلام النبي صلى الله عليه وسلم ولا من كلام أبي هريرة رضي الله عنه، وظاهر إيش من كلام النبي، الظاهر المتبادر نعم من السياق أنه من كلام النبي صلى الله عليه وسلم، واضح. لكن العلماء قالوا أنه مدرج في كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم، وما الدليل على الإدراج؟ الدليل على الإدراج أن هذا الحديث، يعني حديث الغر المحجلين، روي من نحو 10 من الصحابة، كلهم رووا هذا الجزء فقط، إن أمتي يأتون يوم القيامة غرا محجلين، ما زادوا عليه. 10 من الصحابة سوى أبي هريرة رضي الله عنه رووا هذا الحديث، فاقتصروا على الجملة الأولى ولم يذكروا الجملة إيش الثانية. طيب احتمال أن أبا هريرة رضي الله عنه سمع الجملة الثانية ولم يسمعها إيش الأخ، احتمال أم لا؟ لكن هذا الاحتمال يرتفع نعم بما يذكره راوي عن أبي هريرة رضي الله عنه، لأن راوي الحديث عن أبي هريرة رضي الله عنه هو سيدنا نعيم المجمر المدني رضي الله عنه، فسيدنا نعيم المجمر المدني التابعي هو الذي روى هذا الحديث عن أبي هريرة رضي الله عنه. فلما روى هذا الحديث ماذا قال؟ قال لا أدري قوله من استطاع منكم أن يطيل غرته فليفعل من كلام أبي هريرة رضي الله عنه أم من كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم. انظروا، يعني هو نفسه إذا لما ذكر هذا يقول لا أدري أقوله من استطاع منكم أن يطيل غرته قول أبي هريرة رضي الله عنه أو قول من رسول الله صلى الله عليه وسلم، فشكه هذا يؤكد أن هذه الجملة الثانية إنما هو مدرج في الحديث وهو من كلام من؟ أبي هريرة رضي الله عنه. فمن استطاع منكم أن يطيل غرته، أجل هذه الجملة تدل على أن إطالة الغرة واجبة أم مندوبة؟ مندوبة، لأن يعني الحديث ظاهر على أنه إيش مندوب، نعم. فمن استطاع منكم أن يطيل غرته، كيف تكون إطالة الغرة؟ إطالة الغرة نعم وفيما يتحقق أكثر، إطالة الغرة في مواضع ثلاثة، في الوجه غرة محجلين أليس كذلك، في الوجه واليدين وإيش والرجلين، وتتحقق الإطالة في ماذا أكثر، في الوجه أم في اليدين والرجلين؟ يعني في التحجيل أكثر من الغرة، مع أن الحديث يقول فليطل غرته، نعم من استطاع منكم أن يطيل غرته فليفعل، أليس كذلك؟ أن يطيل غرته، واضح. ولو قال أن يطيل تحجيله، لماذا اقتصر على الغرة دون التحجيل؟ لأمرين، الأول لأن نعم موضع الغرة أشرف من اليدين وإيش رجلين، فلشرف الوجه نعم اقتصر على ذكره. الأمر الثاني أن إطالة التحجيل مفهومة، فنبه على إطالة إيش الغرة، لأنه لو قال فليطل نعم أو قال أن يطيل تحجيله. وما قال الغراف؟ قال العلماء أنه ما في هناك إطالة للغرة. إذ لو كان هناك إطالة للغرة لذكره نعم لو أو لذكر في الحديث. فذكر إطالة الغرة لأن المتبادر للأذهان أن إطالة الغرة لا تتحقق، أليس كذلك؟ إنما الإطالة تتحقق في اليدين وإيش والرجلين، ولا شك أن الإطالة في الغرة تتحقق كذلك. قالوا فليطل حتى يأتي على بعض الشيء من الأذن، واضح الكلام، وحتى يأتي على صفحة إيش العنق، من أراد أن يطيل، من أراد أن يطيل، ومن أراد أن يزيد من نوره فليطل بهذا إيش الشكل. نعم هكذا ذكروا إيش السرة. أما إطالة التحجيل فذكروا فيه إلى نصف العضد، واضح، وإلى نصف إيش الساق. والصح عن أبي هريرة رضي الله عنه إلى المنكب وإلى إيش الركبة، وهو يعود إلى طبيعة إيش المرء وحرصه على زيادة إيش النور. وقد قلت لكم وقد صح عن أبي هريرة رضي الله عنه إيش إلى المنكب وإلى إيش إلى الركبة، واضح الكلام، وإلا ذكروا كذلك إلى نصف العضد وإلى نصف إيش الساق. وإنعم فليفعل، وفي رواية لمسلم بدل فليفعل فليطل غرته وتحجيله، فليطل غرته إيش وتحجيله، واضح. نعم بقي بس النقطة الأخيرة في هذا الحديث، نعم، وهو أنه من زاد على نعم على المرفق وزاد على إيش على الكعب، والنبي صلى الله عليه وسلم قال من زاد على هذا أو نقص فقد أساء إيش وظلم. أليس النبي صلى الله عليه وسلم توضأ مرة مرتين وثلاثة وقال من زاد على هذا أو نقص فقد أساء وظلم؟ فكيف نجمع بين هذا وذاك؟ نقول الذي ورد من النهي عن الزيادة إنما هو في العدد، يعني لا يزيد على ثلاث، لم يرد في إيش في الكم أو في المكان. هنا لا نقول أنه يزيد يعني يغسل أكثر من ثلاث مرات، إنما يغسل مرات ثلاثة لا يزيد عليه، لكن يزيد في المساحة، يزيد إيش في المساحة، واضح. وبهذا انتهينا من هذا الحديث كذلك.